أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأن المصنف أفاد بأنه تحرم المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه، وذكر أدلة ثلاثة، ثم ذكر استثناء فقال: فيما عدا بعض أفراده كبول بول الإبل الجلالة أو الموطوءة. وقلنا بأن هذا الاستثناء استثناء من ماذا؟ فتوجد هنا عدة محتملات في بيان الاستثناء. المحتمل الأول أن يكون استثناء من أصل الحكم، من قوله يحرم المعاوضة، وبالتالي يراد إثبات أن بول الإبل الجلالة أو الموطوءة مما تصح أو تجوز المعاوضة على أبواله. والوجه في ذلك، ووجه الاستثناء حينئذ، أنه وقع خلاف في كتاب الطهارة أن بول الجلالة أو الموطوءة هل هو نجس أم لا؟ بول الجلالة هل هو نجس أم لا؟ فذهب جمع من الأعلام إلى طهارته، فقالوا أن الإبل بحسب عنوانه الأولي قبل طروء الجلل أو الواط، بحسب عنوانه الأولي بوله طاهر، فهل عروض العنوان الثانوي وهو الجلل رافع للحكم الثابت بالعنوان الأولي أو لا؟ هل طرو العنوان الثانوي رافع للطهارة الثابتة للإبل، لبول الإبل، بأي عنوان؟ بالعنوان الأولي. فقالوا: لا دليل على ارتفاع ما كان ثابتا بالعنوان الأولي، وذلك لأن الأدلة الواردة عليكم السلام في نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ناظرة إلى العنوان الأولي، أي الحيوانات غير مأكولة اللحم، بأي عنوان؟ بالعنوان الأولي. فالروايات والأدلة التي تقول بول ما لا يؤكل لحمه نجس، ما معنى ما لا يؤكل لحمه؟ قالوا: ظاهر الدليل النظر إلى العناوين الأولية، يعني الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعنوان؟ بالعنوان الأولي، كالسنور وما شاء والفأر وما شاكل ذلك، بغض النظر أنه نفسه إلى الآن أبحاث ثانية. المهم أن معنى ما لا يؤكل لحمه إشارة إلى الحيوانات غير مأكولة اللحم بعناوين؟ بالعنوان الأولي. فلا تشمل ما كان ثابتا، وهو فلا تشمل غير مأكول اللحم بعنوان؟ بالعنوان الثانوي. والجلالة والموطوءة إنما تكون غير مأكولة اللحم شرعا، بأي لحاظ؟ بلحاظ العنوان الثاني المحرم الأكل، لا بلحاظ العنوان الأولي. إذن ما دل على أن بول غير مأكول اللحم لا يشمل مثل ما طرأ عليه عنوان ثانوي فحرم أكله، مثل لو نذر أنه لا يأكل لحم البقر فهو غير مأكول اللحم بالعنوان فيكون بوله نجس يعني؟ واضح؟ لا. إذن الروايات ناظرة إلى العنوان الأولي. إذن بول الإبل الجلالة أو الموطوءة طاهر ليس بنجس ويجوز شربه وله منفعة محللة وهي شنو؟ التداوي مثلا، فيكون هذا استثناء من أصل دليل يحرم المعاوضة. واضح؟ إذن قوله فيما عدا بعض أفراده المحتمل الأول أنه استثناء من أصل الحكم، ووجهه الفني ما ذكرنا. نعم، قد يدل الدليل على أن عرق الجلالة أو عرق الموطوء نجس، لا بوله، بحثنا لا في البول لا في العرق، ولا ينبغي الخلط بين العرق وبين البول. لا، يحرم أصل الحكم، يحرم محرم. ما قلنا يحرم المعاوضة على أبوال غير مأكول الله فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوة فلا يحرم. لا يحرم من نفس يحرم. إذا استثنى من الثالث قد يحرم لأجل النجاسة. لا، ثالث احتمال آخر. الآن هذا الاحتمال الأول، يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم فيما عدا بعض أفراده، فهذا بعض حلال بلال يجوز. واضح؟ هذا المحتمل الأول. وهذا المحتمل الأول هل هو تام أو لا يا سيد عباس الصنديد؟ احتمال فني صحيح، يعني وجه صناعي لطيف، لكنه تام أو غير تام؟ هل يمكن حمل العبارة عليه أو لا؟ ليش ما ترجع عليه حرام؟ أصل الحكم لا دليل على قاعدة رجوع الاستثناء إلى الأقرب، قاعدة مو صحيحة. راجع يقولون استثناء يرجع إلى ما سيق الكلام لأجله، ما سيق الكلام لأجله هو بيان الحكم، هذه بحثناها المطلب. هل في قاعدة تقول يرجع الاستثناء أو الضمير إلى الأقرب؟ تصدقهم أنت كل شيء يذكروا يصدقوهم؟ كل شيء يذكروا صدقهم؟ أهل اللغة خب، أهل اللغة بعد صدقهم؟ ما حجة؟ اترك عنك النكات اللفظية الآن بعد. ها شيخ مالك، محتمل أو محتمل؟ كيف مجمل؟ يحرم المعاوضة فيما عدا بعض أفراده، محرم. ما تحرم المعاوضة على أبوال الإبل، ليش ما تحرم؟ لأنه مو نجس. يقولون هالقاعدة محل الترقيق مو تامة، لا يرجع الضمير إلى الأقرى ولا يرجع إلى ما سيق الكلام لأجله، وسيق الكلام لأجل بيان الحكم فيكون استثناء للحكم. مثل أقول يحرم النظر إلى المرأة لدليل كذا ودليلنا كذا كذا وكذا ما عدا المحارم، ترجع المحارم إلى وين؟ لأصل الحكم.
قليل
ما تشمل المورد يتخرج،
يعني بالعنوان الثانوي هو غير نجس، بول الجلال
نعم، ويجوز شربه في منفعة التداوي. تداوي تداوي بالإبل. ليش ليش ذكر الإبل بخصوص؟ تداوي لأجل الضرورة. زين أنت زين جيد. بعد أحد عند الشيخ حسين. بحثنا قلنا أن فيه خلاف هون. بعضهم يقول بالنجاسة وبعضهم يقول بالطهارة. بحثنا قبل أن تأتون قلنا وجه الطهارة جبنا دليل الطهارة.
الشيخ رأي الشيخ
ما أقدر ما أقول لك. إذا أقول لك أتعرف الجواب. ها شيخ أنا شيخ محمد.
الشيخ إذا لم يقول بنجاسة.
أنا أسألكم لا تسألوني بعد. إذا السؤال يحول عليكم لا تسألوني.
أجيب لك.
إذا تسألني يعني تعرف الجواب.
الشيخ إذا لم يقول بنجاسة الإبل الجلالة يصح الاستثناء من يحول المعارضة.
نعم.
ولكن إذا قال بنجاسة الإبل الجلالة لا يصح.
وماذا يقول؟
يحول المعارضة.
وماذا يقول؟
أظن أنه يقول بالنجاسة.
نعم.
أظن.
أحسنتم شيخنا جيد. شيخ محمد عبد الحميد لكم شيخ روح الله شيخ الزاكي. فنقول هذا الاحتمال يلاحظ عليه أولا وثانيا وإن كان في نفسه وجيه وفني لكن يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا كما أشار المحقق المامقاني قدس سره أننا إذا راجعنا كلام الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة فهناك صرح الشيخ بأن بول الإبل الجلالة أو الموطوءة نجس. بول الجلالة أو الموطوءة نجس وتشمله أدلة النجاسة. وحينئذ يكون الدليل الدال على تحريم المعاوضة وهو النجاسة ثابت في أبوال الإبل الجلال أو الموطوءة. اللهم إلا أن يدعى أن الشيخ عدل عن مسببنا فقد ذهب في كتاب الطهارة إلى نجاسة بول الإبل الجلالة لكنه هنا حكم بعدم الحرمة الذي لازمه القول بالطهارة. وليس بلي من العجيب أن يعدل الشيخ عن رأيه ولكن ما يبعد ذلك أنه ساق أدلة قوية في بحثه في الطهارة لإثبات نجاسة الجلالة أو الموطوءة مما يصعب عرفا وعقلائيا البناء على عدوله. واضح. هذا أولا. ثانيا ما ذكره السيد الصنديد أننا لو سلمنا أنه طاهر فمجرد الحكم بالطهارة لا يساوق رفع الحرمة. فأنت أيها المستدل عندما دخلت المطلب قلت وقع خلاف في كتاب الطهارة أن البول الجلالة أو الموطوء نجس أم لا. هكذا قلنا أول الدرس. هب أنه طاهر طهارته لا تساوق جواز المعاوضة عليه بل لا بد أولا أن يثبت جواز شربه. وليس كل طاهر يجوز شربه أو أكله فالتراب طاهر ولا يجوز أكله. وسيأتينا أن أبوال ما يؤكل لحمه بلي وإن كانت طاهرة ولكن ذهب مثل المحقق والعلامة إلى عدم جواز الشرب للاستخباث لكونه من الخبائث عرفان. إذا ثبت لنا جواز الشرب، وهذا مو معلوم أن الشيخ يقول بجواز الشرب، تفتين. ثانيا، هب أنه يجوز شربه لا بد أن تكون له منفعة عقلائية محللة. إذا مجرد أن تقول ليس بنجس هذا لا يساوق الاستثناء من الحرمة، فالمحتمل الأول محل إشكال. لا، أي سيأتي الآن في الثاني بيتضح. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن يكون هذا الاستثناء استثناء من عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. لا، ركز عليه السيد الشيخ، فهو ناظر إلى شنو؟ إلى الدليل الثالث. ماذا قال في الدليل الثالث؟ قال أن أبوال غير مأكول الله لا ينتفع به منفع محلل مقصودة. فلعل مشكل يشكل عليه، هناك بعض أقسام بل أبوال غير مأكول الله مما ينتفع به منفعة عقلائية، فقال فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة، فيكون استثناء من قوله عدم الانتفاع به، لا في مقام إثبات جواز المعاوضة، لا، لكي يبين أنه ترى صحيح بعض الأفراد مما ينطبق عليها عنوان المالية، فأبوال الإبل الجلالة أو الموطوءة هي مما ينطبق عليها عنوان المالية، فهو استثناء من وين؟ من المقطع الأخير، وليس في مقام إثبات جواز المعاوضة أصلا. ولكن هذا الاحتمال يبعده أنه ما هو الضابط في ثبوت المالية للشيء. هل الضابط هو تجويز شربه اختيارا أو تجويز شربه ولو اضطرارا؟ واضح شيخنا؟ ما هو المناط في المالية؟ أن تكون له منفعة محللة. هو محللة متى؟ محللة، محللة اختيارا أو محللة ولو اضطرارا. فهل المنفعة المحللة في حال الاضطرار كافية في صيرورة العين لها مالية أو لا؟ شفت المطلب؟ إذا عندك عين فيها منفعة محللة في حالة الاضطرار، في حالة الاختيار ليست لها منفعة محللة، هل المنفعة الاضطرارية تولد عنوان المالية في العين أو لا؟ وسيأتي من الشيخ الأعظم قدست نفسه الزكية أن مجرد المنفعة المحللة الاضطرارية غير كافية في توليد عنوان المالية في العين، وإلا كل شيء له منفعة في حال الاضطرار وتكون المنفعة محللة، لأن ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، كما ورد في صحيحة الفضلاء وورد رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. لا يبقى شيء. الخمر له منفعة محللة في فرض الاضطرار، إذا واحد بيموت ألا يجوز له شرب الخمر؟ بل يجوز له شرب الخمر. في أكل الميتة إذا هو مضطر يجوز. إذن ليس ضابط المالية المنفعة المحللة الاضطرارية، وإذا جئنا إلى بول الإبل الجلالة أو الموطوءة فمنفعتها التي ذكرت إنما هي في مورد الاضطرار لأجل التداوي فقط وفقط، ولا يجوز شرب بول الإبل الجلالة في غير مورد الاضطرار، إما للاستخبات إما للنجاسة. والمنفعة المحللة الاضطرارية ليست موجودة لعنوان الماء المالية، فلا يمكن حمل الاستثناء على الأمر الثاني، هذا المحتمل الثاني غير تام، لا مالية. نعم.
بعض الأدوية بعض النباتات التي يستعمل،
سيأتي من الشيخ بحثها، سيأتي بحثها بعدين إن شاء الله تضح المطلب هذا، بعدين الشيخ بيقول بينقض عليه بالأشياء بيتضح إن شاء الله بعدين. الآن إحنا بنظرية الشيخ، ما هي الإشكالات على النظرية؟ هذا بحث آخر، أنت تشوف المشكال. الآن أنا أجيب كلام الشيخ. الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا يكفي في صيرورة الشيء له منفعة أن يكون منفعته محللة، وإلا كل شيء صارت له منفعة محللة، ما في شيء ماله مالية. إذ ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فالخمر له منفعة محللة. وهيقول أنا أبيع الخمر، أبيع الميتة لأن له منفعة محللة اضطرارية. وش بقى عجل؟ لا هو من يحرم، لا هو من الأخير، وش بقى؟ المحتمل الثالث، وهو أن الاستثناء استثناء من قوله يحرم بلا خلاف ظاهر. من وين؟ عدم دعوى الخلاف، إذ أنه هناك خلاف ظاهر، خلاف ظاهر بين الأعلام في المعاوضة على بول الإبل الجلالة أو الموطوءة، حيث ذهب جمع من الأعلام بل من متقدمين على الشيخ الأعظم في أنه تجوز المعاوضة على بول الإبل الجلالة ولو بدعوى مبناهم ذاكين الطهارة أو جواز الآك ووجود المالية، ويكفي في المالية حالة الاضطرار بغض عن مبنى الشيخ. يوجد جماعة قالوا بجواز المعاوضة على بول الإبل الجلالة أو الموطوءة، فلا أستطيع أقول بلا خلاف ظاهر. إذن يحرم بلا خلاف ظاهر فيما عدا بول الإبل ففيها خلاف، وهذا هو الصحيح بل والمستظهر من الاحتمالات الثلاثة، وإلا باقي الاحتمالات محل إيش إشكاله. وهناك خلاف في المعاوضة على بول الإبل الجلالة أو الموت أو الموطوءة. الشهيد كأنه لا قصكم من جاء الاحتمال في ذهني، إذا مو بعيدا في ذهني الشهيد في بالي، ما ذكر هذا الاحتمال الشيخ الغروي، ما ممكن أنا في ذهني هذا نفهم المطلب هكذا لعله، ما أدري أنا في ذهني أحدهم رايح بس الآن ما في بالي، إذا مو الشهيد في ذهني من الزمان أحدهم ذكر هذا المطلب. خب، فإذا الصحيح بحسب الظاهر هو هذا بلا خلاف ظاهر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية، وهي بول ما يؤكل لحمه ما عدا الإبل. قلنا البحث في كم مقام سيدنا سيد العباس، أول ما دخلنا مقامات ثلاثة. المقام الأول أبوال ما لا يؤكل لحمه، انتهينا. البحث الثاني أبوال ما يؤكل لحمه ما عدا الإبل على خصوصية. الثالث أبوال الإبل نبحث عنها. الآن البحث الثاني أبوال ما يؤكل لحمه. الشيخ الأعظم قدس سره يقول، خلنا نقرأ العبارة عشان نشرحها عشان فيها التأمل. قال ما عدا بول الإبل، طلعنا بول الإبل يعني كلامنا في كل أبوال غير الأبوال ما يؤكل لحمه غير الإبل، ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور، إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء كذا كذا فالظاهر جواز بيعها، وإن قلنا بحرمة شربها ففي الجواز بيعها وقبلها. بيان المطلب، أفاد الشيخ الأعظم أن محل البحث في هذا الفار مبني على الالتزام بمبنى المشهور من طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، وإلا لو بنينا على نجاستها لم يحصل فرق بين أبوال ما لا يؤكل لحمه وأبوال ما يؤكل لحمه، فإنه سيكون نجسا وسيحرم شربه ولن تكن له منفعة معتد بها، فسيدخل في الأدلة التي ذكرناها في أبوال ما لا يؤكل لحمه. وهل يوجد أحد ذهب إلى أن أبوال ما يؤكل لحمه نجسة؟ هل ذهب أحد إلى ذلك حتى يقول الشيخ المحكوم بطهارتها عند المشهور؟ ذكر هذا الذي يهتم بنقل كلمات الأعلام المحقق المامقاني، كثيرا ما يهتم بنقل كلمات الأعلام وتحقيق النسب، ذكر المحقق المامقاني في غاية الآمال بأنه حكي عن الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وهو كتاب المعتمد في الفتوى وابن الجنيد ذهبوا إلى نجاسة أبوال البغال والحمير والخيل، الخيل والبغال والحمير، ذهبوا إلى أن هذه الثلاثة أبوالها نجسة، وهذا محل يقول الخلاف المامقاني، مصب الخلاف بينهم في أبوال نعم البغال والخيل والحمير، هذه الثلاثة ذهب جمع من الأعلام إلى القول بنجاستها كالشيخ الطوسي وابن الجنيد، خلافا للمشهور فقد ذهبوا إلى طهارتها، فبحثنا الآن بناء على القول بالطهارة، فنقول بناء على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز؟ أجاب الشيخ الأعظم عن هذا السؤال، دقق في جواب الشيخ، بأنه لا بد من التفصيل، فتارة نبني على أن هذه الأبوال الطاهرة يجوز شربها، وتارة نبني على أنه يحرم شربها، فلا بد أن نتكلم على كلا المبنيين. أما المبنى الأول وهو جواز شربها إما تمسكا بالبراءة حيث يشك هل يجوز الشرب أو لا يجوز، نتمسك بالبراءة لإثبات جواز الشرب، وكذا توجد عندنا رواية قد يستدل بها قبل البراءة على جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه، وهو ما رواه صاحب الوسائل عن قرب الإسناد في رواية تنتهي إلى وهب ابني بل إلى أبي البختري قال ولا بأس ببول ما أكل لحمه، ولا بأس ببول ما أكل لحمه، فاستدل جمع من الأعلام بهذه الرواية على أنه تدل على نفي البأس عن بول ما لا يؤكل لحما، ولكن اعترض على الاستدلال يا إن شاء الله بهذه الرواية باعتراضين. وين كلامنا الآن؟ المبنى الأول يقولون يجوز شرب أبوال ما يؤكل، شنو دليلكم؟ غض النظر عن البراءة الآن، شنو دليلكم؟ قالوا الرواية ما فيش لا لا بأس قرب الإسناد، لا بأس ببول ما يؤكل لحم. فنقول اعترض على الرواية باعتراضين، الأول ضعفها السندي، فبالإضافة إلى أنه الإشكال في طريق صاحب الوسائل إلى قرب الإسناد، وأنه هل هو طريق إلى نسخة معينة أو طريق إلى عناوين الكتب كما أشرنا في أوائل أبحاثنا في المكاسب، قلنا أن هناك إشكال عام في طرق صاحب الوسائل إلى الكتب التي ينقل عنها، أنه لم يحرز أنها طرق إلى ذات النسخة، تحقيقه في وين؟ في الرجال إن شاء الله. فبالإضافة إلى هذا الإشكال أيضا الرواية ضعيفة السند بالراوي المباشر وهو أبي البختري وأبو بن وهب، قيل في حقه والله العالم أنه أكذب البرية، قيل في حقه أنه أكذب البرية، اشتراهم أكذب البرية الكناية، يعني تعبير كناية عن شدة الكذب. أفعل التفضيل ليس في بابها، كاذبون السجن أحب إلي مما تدعونني، أكذب البرية أكذب صعب شو أكذب يعني أفعل التفضيل. المهم فالرواية ضعيفة السند، هاي إشكال أول صحيح سيخنا إشكال سندي، يريد على الرواية قلنا إشكالين، الأول إشكال سندي بالإضافة إلى طريق صاحب الوسائل بل المختري، وثانيا إشكال دلالي، ما معنى لا بأس ببولي ما يؤكل لحمه أو ما أكل لحمه، شنو يعني شيخ مالك لا بأس، يريد ثبت شنو بالرواية؟ جواز الشرب، يريد ثبت جواز الشرب، لا بأس تدل على جواز الشرب، لا بأس بأبوال تدل يشرب بولها، يشرب بولها. يوم كنا ندرس مكاسب الدورة الأولى يانا واحد يعني شوي نقول يعني ما يتحمل هالسوالف، فكل ما هو يدس صعوبة مسكين كل هالألفاظ كل هذا، يقول بعد ما أتغدى أنا ولا تريح، بعد سنة سنتين هاي ما أتغدى ولا تريح، كل هالألفاظ من أول الدام، من دخلنا أبوار وبعدين دخلت كذا ودخلنا في البيع شوي استانس البيع شوية خوف. هنا وقع خلاف في فهم الرواية، حيث إنه لم يذكر المتعلق في الرواية، قلنا هالمطلب نفي البأس عن العين، قال لا بأس بأبوال ما لا يؤكل لحمه، فذهب جمعون حذف المتعلق دليل العموم، كل شيء يتعلق بأبوال ما لا يؤكل لحمه لا بأس من جهته، فلو قلت طاهر أو نجس، طاهر لا بأس به من جهة النجاسة أو الطهارة، هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه، لا بأس به من جهة جواز الشرب، فنتمسك بإطلاق نفي البأس عن العين، ما ذكر متعلق نفي البأس من جميع الجهات، وإلا لو أراد المتكلم من جهة وجب عليه أن يقيد يقول لا بأس من جهة طهارته، لا بأس يسكت، فحذف المتعلق دليل العموم.
ذلك الأصل. إذا كان من هذه الموارد الشرب مثلا خذ الشرب.
لا بأس طهارة، طهارة مطهرة، شرب لا مشرب لا بأس مطلق. ليش قضية حقيقية؟ ما نعرف، ما نصير تفسر الرواية بما يفعلونه في زمان الأئمة. قضية حقيقية مو قضية خارجية.
حالة الشك هل هناك إطلاق أم ليس هناك؟
ما في شك، إحنا عندنا إطلاق، ما وصلنا. إذا في شك نتمسك بالقدر المتيقن، نعم، بس إذا ما في شك نتمسك بالإطلاق. المبنى الثاني لا، ما يترقب إفادته بالبيان. خليك عرفي يا شيخ حسين، أنت من أهل العرف إن شاء الله، تعيشي العرب إن شاء الله. لا بأس بأبوال ما لا لا بأس ببول ما يؤكل لحم المتكلم، يحذف المتعلق لأنه في مقام الاعتماد على قرائن ارتكازية، وحذف المتعلق دليل العموم والقرينة الارتكازية. ما يترقب بيانه في أبوال ما يؤكل لحمه، شو اللي يترقب بيانه؟ شربه عدم شربه أو طهرته أو نجاسته؟ ما يترقب بيانه بحسب الظاهر الطهارة والنجاسة، لأن ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه واضح في الشريعة أن له أحكام خاصة بمسألة الطهارة والنجاسة. أما ترقب بيان الشرب وعدم الشرب، من هو اللي يشرب أبوال ما يؤكل لحمه حتى يترقب بيانها؟ إذن فلا إطلاق للرواية من جهة الشرب، ولا أقل لا نحرز إطلاق الرواية، لا نحرز. شو نسوي بعد؟ لا نحرز. إذا ما عندنا عكاز إلا أصالة البراءة فقط. الدليل على جواز شربه أصالة البراءة. فلو واحد جاب لي دليل لفظي بعدين يرفع لي أصالة البراءة، بعد ما نقدر نسوي شيء واضح. إذن المبنى الأول أن أبوال ما يؤكل لحمه يجوز شربه. ها شيخنا الأعظم إنزين قال إذا جاز شربه بلي فتجوز المعاوضة عليه. وهنا اعترض عليه غير واحد من الأعلام، جواز الشرب لا يلازم شنو شيخنا شيخ مالك؟ جواز المعاوضة، إذ لا بد أن نرجع إلى الأدلة التي ذكرناها في أبوال ما لا يؤكل لحمه، حيث ذكرت موانع ثلاثة. المانع الأول حرمة الشرب، المانع الثاني النجاسة، المانع الثالث الماء لعدم المالية. فإذا جئنا للموانع الثلاثة وطبقناها على بول ما يؤكل لحمه بناء على جواز شربه، المانع الأول الحرمة ارتفع مو حرام يجوز شربه واضح، المانع الثاني وهو النجاسة قلنا طهارة ارتفع المانع الثاني، بقي عندنا المانع الثالث، فهل لها منفعة محللة عقلائية؟ شنو منفعة الأبوال؟ أبوال ما يؤكل لحمه كالبغال والحمير، ترك الإبل حق التداوي، ما في منفعة، لا توجد منفعة عقلائية. وإلا ما صنع من العقل يقول اللي يقول في منفعة ما يسمي العقلاء، ترى دير بالك واضح. صدق يقول العقلاء لا يقولون، إذا واحد يقول أنا لم عقلاء، لا توجد منفعة عقلائية في الأبوال تستدعي تنافس العقلاء على اقتنائها، لأن معنى المنفعة تتنافس العقلاء ويبذلون بإزائها المال. وحينئذ يا شيخنا الأعظم لا مالية، ومع عدم المالية لا تجوز المعاوضة، إلا إذا كان في ذهن الشيخ الأعظم رحمة الله أن هناك منفعة محللة عقلائية مقصودة عند العقلاء، ولكن نحن لم نصل إلى هذا المنفعة العقلائية المحللة المقصودة. مقصوده. اذا مجرد جواز الشرب لا يساوق ان له منفعه محل محلل. واضح ان شاء الله. ولهذا اثبات جواز الشرب بناء على هذا المسلك محل تامله. خلنا نقرا هالمقدار نرجع مره ثانيه. قال ما عدا بول الابل من ابوال ما يؤكل لحمه المحكوم. هذه المحكوم صفة لمن؟ إلى ما عدا. ما عدا المحكوم بطهارتها عند المشهور. ليش عند المشهور؟ قلنا احترازا مما حكي عن الشيخ في النهاية وابن جنيد الذي قال أن بعض أبوال ما يؤكل لحمه وهو البغال والحمير واضح والخيل نجسة. إن قلنا بجواز شربها اختيارا، ما هو الدليل على جواز الشرب؟ استدل بدليلين، البراءة والدفاع عن رواية أبي البختري. وناقشنا رواية أبي البختري سندا ودلالة. من هو اللي قال بجواز الشرب؟ كما عليه جماعة من القدماء. السيد المرتضى، السيد المرتضى ذهب إلى جواز شربه كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين. ناقلين عن المتأخرين أيضا، نعم، ابن إدريس في السرائر والمحقق في النافع. بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، يعني هناك إجماع على جواز الشرب. خب مو بحثنا الآن في هذا البحث الآن، حيث قلنا أصل موضوعي. فالظاهر جواز بيعها، قلنا هذا الظاهر جواز بيعها مشكل لأنه لا توجد هناك ما مالية. خب هذا كله بناء على المبنى الأول. المبنى الثاني، إن قلنا بحرمة الشرب فما هو الحكم في المعاوضة؟ ولا بد من البحث في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو الدليل على حرمة الشرب مع أنها طاهرة؟ لماذا تحرمون شربها؟ والثاني، ما هو حكم المعاوضة بناء على حرمة الشرب؟ أما المطلب الأول، استدل على حرمة الشرب بكون الأبوال من الخبائث، والكبرى كل خبيث يحرم شربه، لما ورد في قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 157 آية تحريم الخبائث. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن يستفاد كبرى كلية أن كل ما هو خبيث فهو حرام، الصغرى أبوال ما يؤكل لحمه من الخبائث لأنه مما تستقذره الطباع. فالعرف يقول خبيث لهم خبيث العرف خبيث. وقد اعترض على هذا الاستدلال، يا شيخ مالك لا يمشي عنك الاستدلالات تمشي، اعترض على هذا الاستدلال بأنه ما هو المراد من الخبائث؟ شو يعني خبائث؟ ويحرم عليهم الخبائث، شو يعني خبائث؟ ثبتوا لنا عنوان الخبائث. فهل الخبائث كل ما تستقذره الطباع؟ هذا معنى الخبائث. أو أن المراد من الخبائث ما فيه المفسدة سواء كانت عينا أو فعلا، حتى الأفعال فيها مفسدة تسمى خبائث. ما له علاقة باستقذار الطباع وعدم استقذار الطباع، معنى الخبيث ما فيه المفسدة سواء كان فعلا أو عينا. فقد ذكر جمع من الأعلام لا دليل على أن المراد من الخبائث هو ما استقدرته الطباع حتى يكون موردنا صغرى لتلك الكبرى وهي الخبائث، بل الظاهر ولا أقل التشكيك، احنا نقول عن الظاهر أننا بتتبع لفظ الخبائث في إطلاقاته يطلق على الجامع ما فيه المفسدة وإن كانت من الأفعال، كما ورد في قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 74 ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إشارة إلى فعل الفاحشة فعل كذا، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إذن الخبائث هو ما تستخدره الطباع يطلق ويراد منه ما فيه المفسدة ولا أقل، لأجل هذه الاستعمالات لا نحرز أن المراد من الخبائث في سورة الأعراف ويحرم عليهم الخبائث يعني ما تستقدره الطباع، ومع الشك لا يمكن التمسك بالآية لشمولها لمورد بحثنا لأن متوقف على أن المراد من الخبيث ما تستقدره الطباع، وهذا أول الكلام. لا ما له علاقة، الخام ما تستقدره الطباع، الطباع ما تستقدره الخام، بس في مفسدة. الشاي ما تستقدره، في مفسدة الشاي ما تستقدره الطباع. الطباع تستقدر شيء، بالعكس الأدوية فيها مصالح تستقدرها الطباع تنفر منها. إذن الميل النفسي الميل الطبيعي شيء، ووجود المصالح والمفاسد بالعكس، يقولون يقولون في المثل الإنسان كثير ما يميل إلى ما فيه مفسدة عليه يميل إليه بالعكس يعني زين
المفاسد هي والمصالح هي الواجبات
والحرامات، يعني مصاب المفسدة مفاسد. فإذن لا نحرز أنه هذا فيه مفسدة، ما نحرز أنه فيه مفسدة، شوفها مصداقية يعني. نعم أحسن، هذا التأكيد يعني. اقرأ شيخنا اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرج لكم من أزواجكم من خبيث.
وشو؟ نعم هذا علينا شيخنا.
لا طلع سبعة موارد، ركزت على ستة موارد، هذا المورد أول ما ركزت.
نعم أحسنت.
بقية ستة موارد كلها.
يقول لك ستة موارد في اطراد الاستعمال درسنا في الأصول، ستة موارد كلها تستعمل الخبيث في غير موارد الاستقدار الطباع نفسيا، لا تشمل موارد مع الشطرنج مثلا خبيث، شيطان خبيث من الخبائث، شيطان من الخبائث. بس ما تستقدره الطباع الشيطان الكل يمشون إياه.
خبيثات الخبيثين مثلا،
خبيثات الخبيثين أحسنت. خب إذن لا يحرز، إذن الاستدلال بالدليل الاستخبات محله نظرين، لكن على كل حال هذا الآن ذكرنا دليلهم، إن تم الدليل فبها وبئست يقولون يحرم شربه مو نعمة بئست، إذا في حرام بئست. أما إذا ما ثبت هذا الدليل نتمسك بإطلاق دليل البراءة. نعم على كل، بس ما ثبت أنه لفظ الخبيث ما ستقذره الطباع، هذا المعنى مو ثابت. خب على كل حال المطلب الثاني بناء على أنه يحرم شربه للاستخباث، هل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز؟ التفتوا للمطلب، الشيخ أولا قرر كلمات الأعلام، ليس هو الآن في مقام بيان مبنى، الآن كل الذي سيأتي تقرير لكلمات الأعلام، ثم بعد ذلك سيأتي منه تحقيقه للمطلب. وهذه نقطة مهمة في المكاسب، لا بد أن نميز أن الشيخ الآن في مقام هو تحقيق كلامه أو في مقام تأخير كلامه غيره، إذ كثيرا ما يسجل إشكالات على الشيخ أن فيه تهافت، وينظر إلى موضع فيه تقرير لكلام الأعلام وموضع آخر تحقيق لكلامه، ما يصح الدمج بين الموردين، لازم نتميز هذا الآن الشيخ في أي مقام. إذا كان في مقام تقرير كلمات الأعلام، مو في مقام التبني، في مقام تقرير كلماتهم وبيانها، بعدين سيأتي تحقيق المطلب. إذا هو حقق ذكر مطلب في تحقيقه، بعدين ذكر مطلب ثاني في تحقيقه أو في مبنى، تقدر تقول في معارضة. والآن يقول وفيه، ففي جواز بيعها قولان. الآن سيقرر كلمات القوم وليس هو في صدد التبيني. نعم يمكن أن يقال هذا تحقيق للمطلب، إذا جاء بعدين صفحة 19 يمكن أن يقال هذا تحقيقه للمطلب. يأتي إن شاء الله الدرس بلي بعد غد غدا تعطيل شهادة بلي الإمام الرضا سلام الله عليه، يأتي الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء ونقرر هذا المطلب إن شاء الله، ثم نذكر في تحقيق الشيخ الأعظم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.